مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صباح الخير يا جاري. أهلا بكم، أهلا وسهلا بضيوفنا الأعزاء الشيخ صمويل والدكتور ناجي. أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا النهاردة. حضر الشيخ، في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا باستفاضة عن موضوع الحوار وأهميته وإيه العوامل اللي بتساعد على إنجاحه. النهاردة ممكن يعني ممكن إن حضرتك تضيف لينا إيه المراحل اللي ممكن أتبعها لإنجاح الحوار؟ ربما بعض الناس بتبدأ من مرحلة متقدمة وبيفشل الحوار، ونتيجة لده الناس بتحطه مقياس فاشل لإجراء حوار، لا مفيش فايدة رغم إنه أنا عندي ضعفات أو أخطاء أجرتها أثناء الحوار أدت لفشل الحوار. يا ريت تقول لنا ايه المراحل، منين ابدا وايه الخطوات اللي ممكن اخدها حتى اصل بحواري الى النجاح.
يعني اقدر اقول ان ممكن اقامه حوار مع اي انسان مهما كان في اختلاف بيني وبينه، فلو اعتبرنا ان ماينس 7 هي ابعد ما يكون عن اقامه حوار مع انسان، يعني هو عنده حاله رفض، حالة كراهية أو حالة عداوة بينه وبينه، فبالتالي أنا شايفه أن ده شخص يصعب إقامة حوار معه. في نوعيات كده، لكن التجربة بتقول أن حتى مع الشخص اللي في حالة عداوة بينه وبينه ممكن أبتدي أخد خطوات نحو إقامة الحوار. فبعتبر مثلا -6 أو -6 هو الأول بداية صداقة بيني وبين هذا الإنسان، فصداقة إنسانية بتسهل الطريق لإقامة حوار بناء أو حوار قوي. ما بتديش مرة واحدة واحد معرفوش معرفنيش وابتدي أتكلم معاه وفي عداوة بيني وبينه، ممكن يبقى ده موقف خاطئ. لكن لو أنا استمعت إليه كإنسان، اتعرفت عليه، خليته هو ابتدى يحكي عن نفسه وشربنا شاي مع بعض، والعرب بيحبوا الضيافة ومشهورين بالكرم، فنقدر نشرب شاي، نشرب قهوة، ناكل عيش وملح مع بعضينا، دي بتعمل بداية طريق لإقامة حوار صحيح. فبدل ما كان في عداوة نقدر نقول أخذنا خطوة في صداقة إنسانية تساعدني إن أنا أخده في طريق الحوار. وبعدين بعد كده زي ما انا قلت في الحلقات الاولى ابتدي استمع ليه. لما استمع ليه بكتشف مين هو، لان يعني مش مجرد الانسان موجود معايا انا عارفه، لا، لما يتكلم انا ابتدي اعرفه او اتعرف عليه، وده مبدا اساسي في العلاقات الانسانيه. خليه هو يتكلم ويعبر عن شخصه، عن ايمانياته، عن افكاره، عن دينه، وانا بنظر وبحترم ما يقول، مش برفض، نتوقف عليه. لو انا بقبل هتبتدي العلاقه تزداد في طريق الحوار السليم. لكن ما ابتديش بالمشاكل الكبيره، بالاختلافات الضخمه، بالامور الصعبه، لا. صداقه يعقبها ان انا استمع لي كانسان، يبقى دي خطوه ثالثه. بعد كده اخش مرحله ثانيه، انا ابتدي اقدم انا نفسي لي. فهنا يبتدي يكتشف ان في حاجات هو أول مرة يسمعها عني، هو أول مرة يتعرف بيها عليا، أنا كده بعتبره في -4. بدل -7 عداوة، -6 صداقة، -5 بداية حوار أو استماع أو اكتشاف الآخر، -4 إن أنا أبتدي أقدم نفسي أو أفكاري أو إيمانياتي أو الحاجات اللي أنا بحب إن أنا أقدمها ليه. وبعدين يوصل لمرحلة إن أنا هو نكتشف إن في حاجات إحنا عايزين نضيفها لنفسينا. ايه الحاجات اللي تفيدني من كلام اخويا، واخويا الانسان ايه الحاجات اللي تفيده من اللي انا بقوله ليه. وبعدين يجي الوقت للاختيار، اي حد فينا يحس ان هو محتاج الحاجات دي هو نفسه يتمتع بيها او ياخدها ليه او يستفيد منها. دي طبعا عايزه مزيد من مساحه من الحريه، وحرية في اتخاذ القرار وحرية في الاختيار. وهنتكلم بالتفصيل في المرحلة دي، يمكن الدكتور ناجي عنده حاجات كتيرة يضيفها لينا في موضوع حرية الاختيار، لكن على الأقل أنا باخده خطوة خطوة، سلمة سلمة. ما أقدرش أخش في حوار مع شخص في عداوة أو في رفض بيني وبينه لأن أنا أنتقل لمناقشة موضوعات قوية وتمسني وتمسه وأقول أنا بدأت حوار. لا، لازم ابني على اسس عشان اخد مرحله. واحد يقول لي هتاخد وقت، طب وايه يعني؟ ما انا ابنيها صح وامشي فيها صح احسن ما ابتدي فيها غلط ما كملش ما وصلش النتائج. هيحصل صدام، هيحصل رفض اكتر، هيحصل كراهيه اكتر لما نوصل للمناطق الصعبه. لكن لو ماشي بيها كده، لما يجي الوقت اللي انا ابتدي فيه في المناطق الصعبه مش هيحصل صدام، لان احنا بنينا علاقات انسانيه بيننا وبين بعضينا، لحد ما يجي ماينس واحد هو اتخاذ القرار المناسب للاستفاده مما تحاورت فيه او استمعت اليه. يبقى اذا اقدر اقول ان في مراحل كتيره للحوار ابداها من الصفر لكن توصل لمرحله كبيره، او ابداها من ماينس 7 حتى توصل في القرار النهائي صفر، وبعدين بعد كده زائد 1 وزائد 2 هو النمو في العلاقة الصحيحة اللي ابتداها الآخر.
حضرتك بتوافق معايا انه احيانا بنتكلم مع الآخر باللوغاريتمات واتهمه انه مش فاهمني؟
احنا ذكرنا حاجة زي كده في الحلقات السابقة، ان اخطر حاجة ان احنا نوحد لغة الحوار فأتكلم معاه بكلمات نكون احنا الاتنين متفقين مع بعض عليها، بحيث نبقى عارفين احنا نقصد ايه. لما اتكلم عن الله اقصد ايه؟ ما انا بتكلم عن الله هو بيتكلم عن الله، انا بتكلم عن المسيح هو بيتكلم عن المسيح، لكن كل واحد فينا عنده مفهومه الخاص عن الكلمة دي. زي ما قال الدكتور ناجي في الحلقات السابقة، لو انا قلت لواحد كرسي لازم يكون كلنا متفقين ايه هو كرسي. نفس الفكرة، لازم نوحد لغتنا عشان نقدر نتواصل، ما نتكلمش كلمات صعبة. يعني بعض الأحيان نتكلم عن كلمات كنسية وأقولها في مجتمع عام، لا ما تتفهمش، ما هتفهم غلط، وكأني بقول حاجات شر. لكن الكنيسة ليها لغتها، الشارع ليه لغته، المجتمع العام ليه لغته، البلاد المختلفة ليها لغتها. لازم واحد، ما اقدرش اتكلم واحد اسباني او انجليزي اتكلم لغة عربية وعايزه يفهمني، لازم نوجد لغة مشتركة في الحوار. فاحنا في العرب محتاجين نركز على عبارات مفهومة نقولها للاخر بشكل يقدر يفهم من وراه ايه اللي نقصده بالظبط، مش يفهم حاجة عكسها تماما.
وماذا عن إقامة جسور محبة بيني ما بين الآخر حتى من خلالها أعبر ليه؟ ما كنتش جاي وأنا عندي ميول عدوانية، أنا عندي فكر جاي أقنعه بيه، أنا بحبه عشان كده أنا عايزة أوصل له الفكر اللي عندي دون أن أقتحمه أو أقرر له مصيره. إيه رأي حضرتك؟
الحب معناها إن عندي رغبة صادقة في إن الآخر يتمتع بحاجة حلوة أنا متمتع بيها. مش الحب هو إن أنا أفرض رأيي عليه، ده مش حب، ده دي قمة الكراهية والعداوة. أنا ما فرضش رأيي، لما ربنا سبحانه ما فرضش علينا، ده بيدينا الحرية كاملة، بيقول إن أنا عايز أحرركم. فالحرية بتديني إن أنا أختار اللي أنا أمشي فيه مع ربنا. يبقى أنا بالتالي لو أنا بتكلم مع الآخر وعايزه يقبلني لازم يكون عندي نفس هذا المنطوق، ان المحبة تدفع للحرية والحرية بتدفع ان الانسان يختار اللي هو عايزه. انا كل اللي هناك بقدم له حاجة عشان هو يستفيد منها. يعني مثلا في حواراتي مع المسلم ايه هدفي؟ هل هدفي تحطيم الاسلام؟ هل هدفي الاساءة للاسلام؟ ولا هدفي هو انقاذ المسلم من مصير خطير هو رايح ليه، مش عارف وهو مش دريان وفي حالة يمكن بسميها عمى روحي ومش عارف رايح فين. فأنا بقول له لا، انتبه، الطريق اللي انت ماشي فيه ده مش هيوديك لنتيجة إيجابية، لا هيغرر بيك ويوديك لنتيجة خطيرة للغاية، وأنا خايف عليك، أنا مش عايز منك حاجة، أنا مش عايزك تيجي ليا هيبقى في مصلحة ليا معايا، أبدا ما عنديش أي مصلحة. لما يفهم كده هيفكر ان هو يسمعني صح، وهيفكر اللي انا بقوله ده لفايدته. يبقى ده التعبير الصحيح عن المحبة، بتدفع ان الاخر يفهمني صح، مش ان انا احسن منه ولا انا عايز حاجه منه، ولا انا هستفيد لو جه عندي، لا دي كلها افكار غير سليمه في الحوار. لكن الحوار انا بفتح نفسي ليه، انا بكشف نفسي ليه، انا بقول له على الحاجه اللي حصلت في حياتي، ان اختباري مع المسيح صنع مني انسان افضل. وانت حر اذا عايز تستفيد اهلا وسهلا، مش عايز تستفيد برضو اهلا وسهلا، انت حر في قرارك وفي حياتك. فلو بينت صدق هذه المعاني اللي فيها محبة حقيقية ناحيته، يبقى انا كده هساعده ان هو يقبلني ويسمعني بطريقة مفيدة. المحبة بتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا.
أشكرك يا حضرة الشيخ. دكتور ناجي، ماذا عن الحوار والعلاقات الزوجية؟ بتشوفها إزاي؟
الحقيقة ده مجال من أهم المجالات اللي يمكن كلنا كرجال وكنساء في الشرق الأوسط بنحس بضعف معين لو أنا بتناقش مع الطرف التاني. وحتى هناك بعض الدوافع اللي يمكن تكون دوافع سليمة أو دوافع طيبة، يعني أنا مثلا مش عايز أتحاور مع مراتي علشان الموضوع اللي بنتناقش فيه مرات هو هي ما بتحبوش وما بت مش عايزه تعمله، وانا حاسس ان هي لازم يحصل الكلام ده، وبكون النتيجه ان انا او هي في نفس الوقت بنقول يعني خلاص خليني انا ابلع الموضوع ده وخليني انا امشي بيه. وكل شويه بحس انه لا هي مش متغيره، وهي حاسه ان لا هو مش متغير ولازم نتغير. ومرات احنا كمؤمنين حتى بنروح عن الامور زياده عن اللزوم، يعني مرات الواحده تيجي كونسلنج معايا وتقول لي انا بصلي لجوزي بقالي 5 سنين بصلي لجوزي عشان يتغير. طب يا ترى في خلال ال5 سنين اللي فاتوا صليتي كم مره لنفسك عشان تتغيري؟ ما هي يكون انها بقالها 5 سنين بتصلي لجوزها وهو ما اتغيرش، متهيألي هي برضو محتاجه تفكر في الموضوع ده ان هي بتصلي نفسها كمان علشان تتغير. لكن معظمنا مش بيحس هو ان هو اللي المفروض يتغير، لا الطرف التاني هو اللي المفروض يتغير. واحنا ما بنعرفش ظروف بعض. يعني انا النهارده ممكن مراتي ما تكونش عارفه قد ايه الضغط والضغوط اللي موجوده عليا في شغلي، وانا مش قادر افهم هي يومها مشي ازاي، الاولاد عملوا معاها ايه، وقد ايه كانوا متعبين، وقد ايه كانت المشاكل بتاعتهم. فجينا احنا الاثنين، انا قرفان من الشغل وهي قرفانه من البيت، بدل ما نقعد مع بعض ونقول النهارده كان عندي طفد او يعني يوم صعب وحصل معايا كذا، وهي تقول لي النهارده الاولاد كانوا بطريقه غير عاديه، يعني هايبر زي ما بنقول، او يعني متعبين زياده عن اللزوم، وبعدين نبتدي نتناقش ايه اللي ممكن نعمله في الاولاد وايه اللي ممكن نعمله في البيت. ودي مش مسليات باي ذا واي، يعني بالمناسبه يعني ان احنا بنقولها ما بتحصلش، هي ما بتحصلش في معظم في الغالبيه العظمى من العائلات. ليه؟ لان كل واحد فينا يمكن دوافعه كويسه، مش عايز يتكلم في الموضوع عشان ما يضايقش اللي قدامه، وبيحاول يستحمل زي ما قلت، او بيتكلم فيه من منطلق انه كفايه بقى لازم تسمع الكلام، او هو كفايه بقى استحملتك كتير. وبتكون النتيجه ان احنا بنعيش حياه يائسه فاشله مش منتجه، لان لما ما يكونش في حوار مش هيكون في سلام، ولما ما يكونش في سلام يبقى الحياه هتبقى متعبه. انا شخصيا اؤمن ان الله عايزنا نستمتع بكل يوم بنعيشه، واساس مهم في الاستمتاع بكل يوم بنعيشه ان يكون عندنا قابليه وقدره على الحوار، وخصوصا جوه البيت الواحد. سهل ان احنا نتكلم على التلفزيون عن الحوار واحنا ما بنعملوش، وسهل ان احنا نتكلم عن ازاي الراجل والست يكونوا موجودين مع بعض. انا بعلم الناس بتوعي بقول لهم ان انتوا لازم تمسك ورقه وقلم وتكتب الموضوعات اللي عايز تتكلم فيها واللي عايز تتحاور فيها، وتقول بالظبط انت عايز ايه، بتتوقع من الطرف التاني ايه. وطبعا ده كلام يبدو مثالي برضو لان محدش بيمسك ورقه وقلم ويكتب، لكن لو عمل الواحد كده وابتدى يحاسب نفسه ويسال نفسه ويعمل حوار مع الطرف التاني، واكد لك ان معظم المشاكل العائليه الزوجيه هتختفي، وناس هتستمتع بحياتها وهيبقوا منتجين اكتر.
يعني نفسي اسالك يا دكتور، هل بتوافق معايا انه للحوارات الزوجيه بالذات يجب انه اختار الوقت المناسب؟
طبعا في وقت مناسب لكل حاجة، كتاب قال لكل شيء تحت السماء وقت. في وقت حتى في الشهر ما اعرفش اتفاهم فيه مع الطرف الثاني اللي موجود في بيتي، لاسباب عضويه، اسباب فسيولوجيه. في وقت لما يكون الواحد تعبان ومرهق ومش قادر يركز، ما جيش انا اتكلم في موضوع مهم قوي
يعني
في
بنشوف
الوقت.
أمثلة كتير، مثلا لزوجات تنتظر فقط دخول الزوج من على الباب تعبان مجهد مشحون ببعض الضغوط، وتكلموا عن أمور لا يجب إنها تتكلم فيها ولا ده توقيتها، لكن بنظرها إذا هو ما استجابش وما ردش وما أوجدش ليها حلول جذرية لهذا الموضوع، هو شخص يتهم بأنه غير مصغي ليها، غير مهتم بحواراتها، هو غير متفهم لكل ظروفها. إيه رأيك يا دكتور؟
تعرفي في الكونسلنج مرات كتيرة الناس بيبتدوا يتكلموا في المشاكل بتاعتهم امتى؟ لما يروحوا يناموا. هم عندهم ولاد وعمالين، والعاقل فيهم، يعني العاقل فيه مش عايز يتكلم قدام الولاد، ومفروض ان مش كل حاجة تتقال قدام الولاد. فالوقت الوحيد اللي هم بيعرفوا يتكلموا فيه قبل ما يروحوا يناموا. بدل قبل ما يروحوا يناموا ما يبقى وقت ظريف يتكلموا فيه في حاجة إيجابية، بيكلموا فيه في المشاكل. وكون النتيجة انه طبعا ما دام بنتكلم في مشاكل مش قادرين نوصل مع بعض الحل، حتى فسيولوجيا كمية الادرينالين اللي موجود في الجسم بيعلى، فبكون النتيجة انه ما بيعرفش ينام. بيصحى تاني يوم ما نامش كويس. بيروح الشغل حالته صعبة. يجي من الشغل يعمل نفس القصة. وبعد كده يسأل هو الأمور وصلت لكده ليه؟ الأمور وصلت لكده لأنه ما اخترناش الوقت المناسب اللي نقدر نتكلم فيه مع بعض. اللي نقدر نفتح فيه حوار مع بعض. ده اساس من اسس يعني ازاي نقدر نعمل حوار مع بعض. انا كنت بتكلم في محاضره من المحاضرات بقول ان قبل ما تنام لازم تسمع موسيقى، او على الاقل ما تتناقش في مناقشه، حتى لو حوار كويس ما تتناقش فيه. اتكلم عن ايجابيات الطرف التاني. حاول تفكر في الإيجابيات، إن الكتاب بيقول فكر في كل ما هو طاهر، كل ما هو جليل، كل ما هو جميل. لأنك لو ما عملتش كده قبل ما تنام مش هتنام، ولو ما نمتش كويس مش هتصحى كويس، ولو ما صحيتش كويس مش هتقضي يومك كويس. وفي ناس بتقعد سنين على الحال ده لأنها ما بتختارش الوقت الكويس اللي تتكلم فيه.
أشكرك. يبقى إذن للحوار والحوارات الزوجية أيضا مبادئ يجب أن تراعى، وإلا بنوصل لحوار فاشل ونحطه تحت شماعة الطرف الثاني غير متفهم أو غير فاهم ظروفي أو غير مقدر اللي أنا بمر بيه. أشكرك جدا جدا حضرة الشيخ. خلينا نرجع ونقول ده معناه أنه عنوان برنامجنا صباح الخير يا جاري بيشجع على إقامة حوار مع الجار. إيه موقفي من جاري اللي ساكن جنبي مثلا من 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة؟
هو دي الهدف من البرنامج، هو تشجيع كل إنسان فينا، كل مشاهد، إن هو يبتدي يفتح حوار مع جاره اللي ساكن معاه فعلا، أو مع صديقه وزميله في العمل. ده محتاج إن احنا نقيم حوار، والحوار هو إن احنا نتبادل الحاجات اللي احنا عارفينها وعايشينها وقافلين على بعضينا، مش عايزين نتكلمها مع الآخر. فإزاي إن أنت تبتدي تقيم حوار مع جارك، أو تقيم حوار مع زميلك، أو تقيم حوار مع الآخر المختلف معاه، هي دعوة صريحة وصادقة. وإحنا بنحب نسمع من المشاهدين اللي عندهم تجارب ناجحة أو تجارب فيها صعوبات، حتى نساعدهم بطريقة عملية. يعني مثلا لو أنا أعطيت بعض الأمثلة اللي الحوارات التلقائية. مرة كنت راكب قطار مسافر فيه من القاهرة للإسكندرية، والقطر ده معروف إن هو لما بيتحرك من القاهرة ما بيوقفش في أي محطة تاني غير في إسكندرية. وكان بجواري صديق زي الدكتور ناجي. الحقيقة أنا ما أعرفوش، يعني أي واحد راكب جنبي، يعني راكب عادي. وأنا ابتديت أحاول أستفيد بوقت القطار. أنا كنت بقرأ الموعظة على الجبل. موعظة على الجبل موجودة في كتيب أصدرته دار الكتاب المقدس في القاهرة، فأنا كنت واخد نسخة وبقرأ فيها. الجار او الزميل اللي قاعد جنبي على الكرسي بص لبعض العناوين وانا بقرا: الصلاة، الصوم، الصدقة، ودي حاجات موجودة برضو في الاسلام، وشايفه يعني نفسه يتكلم معايا بس ما يعني ما اتكلمش. وكان رد فعله غريب، ان هو راح مطلع سبحة وقعد يسبح فيها. انا قلت الله، طيب انا اسأله، انا قلت له: حضرتك لما بتسبح بتقول ايه؟ قال لي: بقول الحمد لله 13 مرة، الله اكبر 13 مرة، سبحانك يا الله 13 مرة. واضح ان انت مسيحي. قلت له: اه، وانا بشوف كتير من المسلمين بيسبحوا بالسبحة بس ما بعرفش بيقولوا ايه، واشكرك ان انت شرحت لي اللي انت بتعمله. قال لي: ده بالعكس، انا بشكرك انك انت سألتني، لان انا عندي سؤال ليك. سؤال جواه موجود يمكن بقاله فترات. قلت له: اتفضل. قال لي: يعني ايه كاثوليك، ويعني ايه ارثوذكس، ويعني ايه بروتستانت؟ فانا جاوبته، قلت له: يعني كاثوليك يعني الاصل، دي معنى الكلمه، ارثوذكس يعني المستقيمين، بروتستانت يعني المحتجين، او دي بعض المعاني ليها. قال لي: اشكرك بس كمان عندي سؤال تاني. قلت له: اتفضل. ابتدينا نتحاور، واتكلمنا عن المسيح في الانجيل، وهو سالته: هل المسيح مذكور في القران؟ قال لي: اه. قلت له: كم مره؟ قال لي: مش عارف. قلت له: تقريبا حوالي 93 مره. قال لي: مش عارفك. قلت له: ما انا بحب اقرا كل حاجه، انت قريت الانجيل؟ قال لي: لا. قلت له: ليه؟ قال لي: بصراحه ما اعرفش يجيبوه منين. قلت له: بتحب تعرف عن الانجيل او عن تعليم المسيح؟ قال لي: يا ريت. قلت له: ايه رايك؟ قال: انا نفسي ادي لك النبذه دي هديه. قال: لا لا لا، ده انا ادفع ثمنها. طلع لي فلوس فعلا. قلت له: لا يعني دي حاجه بسيطه. قال لي: تصدق وتؤمن بالله؟ قلت له: لا اله الا الله. قال لي: ده وانت بتقراها انا كان نفسي استاذنك وابص عليها. قلت له: طب ليه ما عملتش كده؟ قال لي: بصراحه احرجت، ما اتعودتش. ففعلا الناس يعني بعد ما القطار وصل للاسكندريه، نزلت انا وهو، حاسين ان احنا اصدقاء. هو شد عليا، قال: انا اسكندراني وانت باين عليك جاي من القاهره، تعالى الاول اشرب شاي معايا وبعدين نروح مشوارك. قلت له: انا اشكرك جدا، لكن انا فرحان وان انا اتعرفت على واحد زي حضرتك، في شخصيه محترمه وشخص ناضج ومنفتح، وكان وقت رائع جدا. هنا اقول الحوار التلقائي، ان الاخر محتاج يسمعني ويتكلم معايا، وانا محتاج اسمع الاخر واتكلم معاه. مشكلتي ومشكلته ان في حاجز وهمي. يمكن الدكتور ناجي مره ذكر ان الخوف ممكن يكون، او الرفض ممكن يكون، لكن الحقيقه ان احنا محتاجين لبعض، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نقترب لبعض. احنا خليقه الله الواحد. بيعجبني جدا الانجيل في سفر الاعمال وأصحاح 17 لما بيتكلم إن صنع من دم واحد كل أمة على الأرض. يعني كل الشعوب دي ما هي إلا خليقة الله. طب ليه الحاجات الوهمية اللي فاصلة بينا؟ عايزين نشيلها ونبتدي نتحاور ونتناقش ونتمتع بعلاقة سليمة. دي هتقلل من حجم المشاكل الموجودة في منطقتنا العربية في الشرق الأوسط، وفي بلادنا في مصر، وفي كل البلاد العربية، نتيجة ان احنا بنقيم حواجز لا داعي لها على الاطلاق. لكن جه الوقت في القرن 21 ان احنا نتحاور مع بعضين.
حضرتك ذكرت شاهد بالإنجيل، ده معناه انه اكيد في شواهد اخرى تشجع على إقامة حوار، يا
طبعا.
ترى
كل
ممكن تشاركنا بيها؟
الانجيل كله مليان بافكار، زي ما قال الدكتور ناجي في اشعياء 1:18: هلما ندى حاجه يقول الرب، دي دعوه من الله لاقامه حوار. او زي ما اتكلمنا عن المسيح قبل كده، ان هو رجل الحوار اللي اقام حوارات مع كثيرين من الناس. او لما بنسمعه في اخر وصيه ليه بيقولها في اعمال 1:8: هلما بيقول للتلاميذ: انتم شهودي يقول الرب. يعني ايه شهودي دي؟ شهودي يعني اللي انتوا بتشهدوا عني. طب واحد يشهد عنه نفسه يعني؟ لا، بيشهد عنه للاخرين. يعني ده هدف من اهداف الحوار، ان انا بشهد عما فعله الله في حياتي، والتغييرات اللي حصلت نتيجة لإيماني بشخص المسيح. ده اختبار شخصي، فأنا بفتح قلبي عشان أشارك هذا الاختبار الشخصي مع الآخرين. والمسيح قال لتلاميذه آخر وصية: انقصوا في اورشليم الى ان تلبسوا القوه من الاعالي وتكونون لي شهودا في اورشليم وكل يهوديه والسامره والى اقصى الارض. معناها ايه؟ ان انا اكون شاهد مع كل الناس مع اختلاف الطوائف او المذاهب او الديانات او الجنسيات او العرقيات. الدعوه الحقيقيه للانجيل ان انا اشارك الاخر وبقول له عن اللي عمله الله في حياتي. صدقني عجبه اهلا وسهلا، ما عجبوش برضه اهلا وسهلا، هو حر، بس على الاقل ما اكتمش هذه الشهاده. فانتم شهودي معناها دعوه لاقامه حوار ومشاركه مع الاخر فيما فعل الله معي.
اشكرك يا حضر الشيخ. دكتور ناجي، ماذا عن الحوار مع الاولاد؟ ودي بتواجه بيوت كتير مشاكل كثيره لاقامه حوار مع ابني. الفجوه الموجوده بين الاجيال، بعيده المسافات، وخلت في صعوبه في التواصل. حضرتك بتشوف ده ازاي؟
هو الحقيقه احنا المشكله في تربيتنا كلنا. احنا زي ما قلت مره قبل كده ان احنا مش متربيين على الحوار.
احنا متربيين ولا مش
احنا لا متربيين بس مش متربيين على الحوار. احنا ناس اتعودنا ان احنا نسمع وننفذ،
بالظبط،
وخصوصا الجيل بتاعنا
بالزبط.
اللي هو الجيل اللي سموه في مصر ده جيل الثوره. من بعد سنه 52 ما بقيناش ما بحدش بيتناقش، ما حدش بيتحاور. والاب في البيت هو يا اما حاكم بامره يا اما الام هي الحاكم بامرها، والولاد بيطلعوا ممزقين بين الاثنين، والمدرسه مفيش حد بيحاور فيها، بتسمع من طرف واحد، المدرس اللي عايزه المدرس بيقول، وما كنتش تسمع اللي هو بيقول لك اضربك بالعصايه. وده موجود في كل البلاد العربية. في بعض البلاد العربية لازم تروح تصلي، في وقت الصلاة لازم تقفل المحل بتاعك، لو ما روحتش تقفل المحل بتاعك يجوا يضربوك
مطول
عشان تصلي. فانت حتى بقيت بتتضرب عشان تصلي، وبتتضرب عشان تروح الجامع،
مدرسة،
وبتتضرب عشان وانت في المدرسه، وبتتضرب في البيت، لان ابوك وامك هم مربيينك بالطريقه دي. فده كله بينتج في النهايه ابناء ممزقين ما بيعرفوش يتحاوروا مع بعض. انا الحقيقه مش بلوم اولياء الامور لان دي تربيتنا اللي
بالزبط.
موجوده، لكن الفكره هي ان احنا لو كانت دي تربيتنا وده الحال اللي احنا وصلنا له الايام دي، ابني لو ما كنتش انا اتحاور معاه زمان في سني، انا لما كنت صغير 7 8 سنين 10 سنين ما كانش عندي حاجه غير الكره الشراب العبها، وابويا لو مش هيتحاور معايا انا اصلا ما عنديش موضوع اتحاور معاه فيه. لكن النهارده لو ما اتحاورتش مع ابني في ثواني بيفتح الانترنت وبيجيب اللي هو عايزه،
الشات، ويفتح
وبيشات مع الناس وبيكلم الدنيا كلها.
طب يا دكتور، في مشكله اكبر، ماذا عن تضارب الاراء والقرارات والخلافات اللي بتتم في وجود الاولاد؟
وهو لان مفيش نقاش، مفيش حوار. ما احنا لو اتحاورنا اصلا في الاوضه بتاعتنا في اوضه النوم لوحدينا وطلعنا بحاجه معينه واتفاقات معينه، يبقى خلاص الولاد بيجربونا، الولاد بيحاولوا يجسوا نبضنا. بيجي يسألني سؤال ولما جاوبه والإجابة ما تعجبوش يروح يسأل أمه نفس السؤال، لو أمه جابت الإجابة اللي تعجبه يقول لي ماما قالت، لو أنا اللي جاوبت السؤال الحاجة اللي تعجبه بيقول لها بابا قال. وبكون النتيجة إن إحنا لأن مش متحاورين مع بعض، أنا أقول إزاي قلت كده وهي تقول لي طب أنت إزاي قلت كده. أشكر ربنا ده ما بيحصلش عندنا في البيت لأن إحنا بنعود نفسنا على القصة دي. لكن الفكرة هي إن إحنا حقيقي، وده الكلام ده بقوله قدام الله، إنه لما بيطلع أي مشكلة بالنسبة لنا أو أي موضوع عايزين نتناقش فيه بنقعد نتحاور فيه. إيه رأيك دلوقتي في موضوع فلاني ده بيخص الفلان الكبير أو الصغير، احنا عايزين نوصل لحل في الموضوع ده، بنوصل لحل في الموضوع ده، بنفهمه كويس قوي، بنبحثه من كل ناحيه، بندي الولد حريه ان هو يسالني ويتكلم معايا. احنا اتربينا على انك حتى ما تعرفش تتكلم مع ربنا، لو فكرت في الله او فكرت في الروح يسالونك عن الروح قول الروح من عند ربي، يعني اسكت ما تتكلمش عن الروح، يعني مالكش دعوه بطبيعه الله، يعني مالكش دعوه بالموضوع ده. فانا لا فاهم الله ولا فاهم الجاري ولا فاهم بيتنا ولا فاهم مراتي ولا فاهم عيالي.
أشكرك يا دكتور.
والنتيجة أنا مش عارف أعمل إيه.
أشكرك جدا، أشكرك جدا يا حضرة الشيخ، أشكرك جدا يا دكتور ناجي. أحبائي أشكركم جدا لحسن استماعكم. صلاتي يا أحبائي أن يعطينا الله الحكمة، نحتاج حكمة من فوق لأمر مهم لإقامة حوار مع الآخر، إقامة حوار مع ذوينا، مع أزواجنا، زوجتنا، أولادنا. أحبائي إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم صباح الخير يا جاري.